الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه الزيارة لآبائنا وإخواننا في هذه القرى، فله الحمد والمنة، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسي سبحانه وتعالى. وشكر الله لأخينا المبارك والشيخ الكريم منصور حفظه الله على مقدمته وترحابه واستبشاره بقدوم إخوانه، وشكر الله له جهوده في هذا البلد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه. وشكر الله لجميع إخواننا القائمين على هذه الدعوة، كأخينا عبد السلام سدده الله ووفقه، وكأخينا جميل، وجميع إخواننا المتعاونين والمتساعدين في نشر هذه الدعوة، نسأل الله أن يبارك في الجميع. وشكر الله لأخينا لإخواننا الحاضرين أجمع الذين وفقهم الله لحضور مثل هذه المجالس في أحب البقاع إليه سبحانه وتعالى، وهذا توفيق من الله، ليس كل الناس يوفق. لو كانت ثم مباريات ما يسمى عند الشباب أو غير ذلك لرأيت آلاف مؤلفة، ولكن بيوت الله سبحانه وتعالى يصطفي الله سبحانه وتعالى لها من شاء. ولا ننسى الشكر لمن بنى هذا المسجد، نسأل الله أن يبارك له في أهله وماله وولده، وأن يبني له قصرا في الجنة، إنه جواد كريم. وسمعتم من كلمة أخينا المبارك والشيخ الجليل منصور في مقدمته فضل هذه الدعوة المباركة، وهي الدعوة السلفية، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة لا ترتبط بشخص إطلاقا، لا ترتبط إلا بالله، بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الدعوة من تمسك بها أعزه الله ورفعه وأعلى ذكره، وبارك الله له في أهله وماله وولده. قال الله جل وعلا، أو قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فمن حب السنة وكان من أهلها ودافع عنها وعن أهلها فلو قسط من قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، أي أن الله سبحانه وتعالى يرفع من تمسك بالسنة وناصرها وناصر أهلها، يرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. قال: ومن عاداها وعاد أهلها وحاربها فلو قسط من قول الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، أي إن موعظك يا محمد هو الأبتر المنقطع عن كل خير، فلا خير في رجل يتنكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طاعة النبي يا إخواني يا آبائي ليس طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أقوال، ليس مجرد أقوال أني من أهل السنة وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوالي وأعمالي وأفعالي وملابسي وهيئتي مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمى العلماء آية في كتاب الله بآية المحنة، آية الامتحان، وهي قول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ادعى أقوام محبة رسول محبة الله وهم على غير الطريقة المحمدية، فامتحنهم الله بهذه الآية: يا من تحبون الله هل اتبعتم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في حديث العباس بن عبد المطلب في قول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال: ما أسهلها، أي هذه الكلمات، أنك ترى كثير من الناس يقول: أنا أحب الله، أحب نبيه، أحب دين الإسلام. فيقول رحمه الله: ما أسهلها بالدعوة واللسان، وما أصعبها عند الحقيقة والامتحان. قال: لا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس. انظر هذه الكلمات من هذا الإمام الحافظ رحمه الله ابن القيم، يقول: ما أسهلها بالدعوة واللسان، وما أصعبها عند الحقيقة والامتحان، لا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس. فترى أنه كان بلسانه ناطقا مجرد أقوال لا بحاله، يقول: أنا أحب الله، أحب رسول الله، وإذا بك ترى أنه يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا واضحا جليا. أحب الله وهو تارك للصلاة، أحب الله وهو يقترب ما حرم الله سبحانه وتعالى. الآن لو ذهبت إلى تارك للصلاة فتقول له: هل تحب الله؟ سيقول: نعم. طيب، هل هذا قوله صحيح؟ لو كنت تحب الله حقا لا أطعته، أتعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ ذاك لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن أحب مطيع، ليس مجرد أقوال. تعالوا معي نبذة مختصرة لمن كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم حق تعظيمه. حتى الجمادات، جمادات وهي جمادات، تعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة، كلما مرت عليه قال: السلام عليك يا محمد، وهو حجر. إني لأعرف حجرا بمكة، كلما مررت عليه قال: السلام عليك يا محمد، وهو حجر. وهو حجر يا إخواني. في الصحيحين جاء عن أنس، جاء عن غيره من الصحابة، عن أبي هريرة، عن جمع من الصحابة، بعضها متفق عليه وبعضها في الصحيح في البخاري في مسلم، حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، وجاء أيضا على جبل ثور، فاهتز هذا الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد. في رواية: أسكن أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا الجبل يا إخواني بعظمه، بصلابته، بقوته، بارتفاعه، بالله عليكم، أستحلفكم بالله، هل هذا الجبل يا إخواني أحق من طاعة النبي منا؟ ما إن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، بعد اهتزازه، بعد ارتجافه، لم يتحرك حركة واحدة. وها أنت تقول لهذا الشخص: هذه سنة. قال: لا سنة، هي لا سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعوا التشدد. يا الله، هذا قول رسول الله. جبل، جبل قال له: أثبت أحد، أي لا تتحرك، ولم يتحرك حركة واحدة، وهو جبل. يعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مثلا لو قلت لبعض الناس: اعفوا لحيتك، قال: يا أخي لا سنة، لا تشددوا على الناس. أذكر مثالا كثيرا ما أكرره، أقول: أرأيتم لو أن شخصا قال: من أعفى لحيته له راتب شهري 100,000 ريال، هل سترون واحدا يحلق لحيته؟ بل لو قيل: من أعفى لحيته له راتب 500,000 شهريا، بالله عليكم يا إخواني، سترون شخصا يقول: هي سنة؟ سترون واحدا؟ كيف لو قيل: 1,000,000 ريال، من أعفى لحيته له راتب شهري 1,000,000 ريال، سترون واحدا يحلق لحيته؟ بل ربما ترى بعض الصغار سيأخذ الموس ويمرر به على خده من أجل أن تنبت تلك الشعيرات، ذلكم الشعر، من أجل ماذا؟ أن يسلم 1,000,000 ريال. وما الدنيا يا إخواني، ما الدنيا؟ تقول له: هذه سنة، قال رسول الله، قل: دعونا من التشدد. ما هذا يا إخوة؟ تشدد ماذا؟ أليس نبيك صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإعراض: عليكم بسنتي ما هي سنة رئيس ولا عالم ولا شيخ ولا ملك من ملوك الدنيا، هي سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعجب من هذا أنك ترى كثير من الناس يسخر بذوي اللحى، يا مطوع صار يتفكه بمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشوه به، ينفر عنه، يكذب عليه، يرمى بكل حجر ومذر. إلى هذا الحد يا أمة الإسلام، من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسخر منه، يا مطوع، وآخر يقول هذه مثل كذا وهذه اللحية مثل كذا. لا إله إلا الله. الشيخ ابن عثيمين أصيب بمرض، فقرر الأطباء أن يستخدموا له دواء يتساقط منه الشعر، فقبض على لحيته فقال: حتى لحيتي؟ قالوا: نعم يا شيخ، أنت مضطر وهذه ضرورة. قال: أتريدون أن ألقى الله بدون لحية؟ أتريدون أن ألقى الله بدون لحية؟ والله لن أستخدمه ومضطر. أتريدون أن ألقى الله بدون لحية؟ إمام ابن باز ذكروا في ترجمتي كانت لحيته قصيرة جدا، فما كان يرجلا أي مشطا بالمشط، فقالوا: لما يا شيخ؟ قال: أخشى أن تسقط شعرة فيحاسبني الله عليها، أخشى أن تسقط شعرة فيحاسبني الله عليها. أين التعظيم يا إخوة لسنة النبي؟ صار الآن أهل السنة الناس يتفكهون في الكلام فيهم وكأنهم في عالم غير العالم، أين التعظيم؟ هذا جبل بعظم ما سمعتم، ما إن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد لم يتحرك. ها أنت من اليوم إذا قيل لك هذه سنة ماذا ستقول؟ بعض الناس يقول: يا أخي كل بيمينك سنة، بل أكل باليمين واجب ولا يجوز الأكل بالشمال إلا لضرورة. قالوا: هذه لماذا خلقها الله؟ يسخر. أجعلت فمك كدبرك؟ ما تعرف لماذا؟ لماذا؟ وحدد من هذه الأمور الكثيرة. جاء عند أبي يعلى وغيره عن أبي هريرة وعن أنس، جاء في البخاري أيضا عن أبي هريرة وعن جابر حين أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات في خارج الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع من خشب، فأتت امرأة وقيل رجل، فقالت: يا رسول الله، إن ولدي نجار، فلأخبره أن يصنع لك منبرا من خشب؟ فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أي وافقها. فما إن أتت الجمعة المقبلة وإلا وإذا بالمنبر الجديد قد نصب، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل وترك الجذع الذي كان يخطب عليه، كان يخطب عليه تركه. ما إن صعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجذع أو هذا المنبر الجديد وترك ذلكم الجماد الجذع الذي كان يخطب عليه، ماذا تتوقعون؟ ماذا تتوقعون من هذا الجماد؟ يا أيها الناس، هذه سنة ليس بالأمر السهل، هذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر السهل. ما إن شعر بأمر الله جل وعلا هذا الجماد الجذع أن رسول الله قد تركه، صرخ صراخا شديدا يبكي جذع، جاء في بعضها كصوت الجمل شار، في بعضها كبكاء الطفل، كاد المسجد أن ينفجر من شدة البكاء، جماد يبكي حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه جماد لا يسمع ولا يعقل ولا يفهم إلا أن الله جل وعلا جعل في هذا الأمر، حزن على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه كما يحتضن الوالد ولده الصغير، فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم احتضنه أي سيظل يبكي إلى قيام الساعة. وهو جماد، جماد يا إخواني. تقول: سنة، ما هذا؟ هذه سنة من؟ سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه جمادات تعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن هذا الجذع. حتى الحيوانات، في حديث أبي هريرة وغيره، حين هاج جمل أصابه الهيجان الجنون، ومن ذا الذي يستطيع أن يقترب من الجمل؟ إذا أصابه الجنون الهيجان، لو ارتقى 10 نفر على رقبته ما استطاعوا أن ينزلوها إلى الأرض، بل من ذا الذي استطاع أن يقترب منه؟ فذهب أناس أصحاب الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون أن هذا الجمل أصابه الهيجان، وليس عندهم ما يحملون عليه الماء والحطب كانوا يحملون عليه، فما استطاعوا أن يقتربوا منه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل على هذا الحائط، فخاف أصحاب الجمل على رسول الله فقالوا: يا رسول الله لا تقترب، إنه مخيف، إنه أشد من كلب الكلب، لا تقترب منه. فأشار إليهم ألا عليكم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقترب تجاه الجمل، وإذا بالجمل يسمع تلك الخطوات، فالتفت مباشرة يتفاجأ أن رجلا يقدم عليه، انطلق مسرعا. زاد خوف الصحابة على رسول الله، فما إن وصل هذا الجمل بقوته خر ساجدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحجم الصحابة، انبهروا من هذا الموقف، جمل حيوانات. يقول عمر: يا رسول الله ها هي الحيوانات تسجد لك، أفلا نسجد لك؟ جمادات تعظم، يعني حيوانات تعظم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. جمل حيوان يعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أين تعظيمنا للسنة؟ أين حبنا للسنة يا أخوة؟ أين الذب عن هذه السنة وعن حياضة هذه السنة؟ وكم تحدد في ذلك؟ زينب بنت جحش حين تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت زوجة زوج زيد بن حارثة، فبعد أن قدر الله عز وجل قبل ذلك حين تقدم لزيد بن حارثة فتزوجها، قالت: يا رسول الله أترضاه لي قبل أن يتزوجها زيد؟ قال: نعم. قالت: رضيت بما رضيت به يا رسول الله، رضيت. ما قالت: يا رسول الله هذا مولى من الموالي. تزوجها زيد ومكثت ما شاء الله أن تمكث، طلقها. قال العلماء: أكرمها الله بثلاث كرامات، حين قالت: رضيت بما رضيت به يا رسول الله، ولم تقل هذا مولى من الموالي. الكرامة الأولى أنه تزوجها أعظم خلق الله، أعظم خلق الله. الكرامة الثانية أنه لم يتولى لها العقد أحد سوى الله جل وعلا، حتى أنها كانت تفخر على نساء النبي فتقول: أنتن زوجكن أهلكن، وأنا زوجني الله من فوق عرشه، وأنا زوجني الله من فوق عرشه. الكرامة الثالثة أنها صارت أم لجميع المسلمين. رضيت بما رضيت به يا رسول الله. ونظير ذلك ما جاء في قصة جليبيب. جليبيب رجل فقير لا يأهل ولا يجد شيئا، أراد الزواج، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب له من امرأة، فحصل كما حصل في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها، فرحت هذه المرأة. فقالت الأم: ولكن لجليبيب. فقالت: يا رسول الله أترضاه لي؟ فقال: نعم. قالت: رضيت بما رضيت بي يا رسول الله. الحديث بما فيه. وذهب جليبيب رضي الله عنه وأرضاه يبيع الحطب ويحتمل الحطب على ظهره من أجل أن يجمع مهر الزواج، إلى أن شاء الله جل وعلا بعد أن جمع مهر الزواج ثم بعد ذلك سمع نادي الجهاد فدخل في المعركة فقاتل فقتل. قال العلماء: هذه المرأة لم يتزوج جليبيب لأنه قتل في المعركة مباشرة، صارت من أثرى الناس في عصرها. رضيت بما رضيت به يا رسول الله. عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف يا أخواني، صفية حين حصل في غزوة أحد قتل 70 صحابيا من كبار الصحابة، منهم أسد الله حمزة بن عبد المطلب، انتهت المعركة بعد أن فعل المشركون ما فعلوا بأصحاب رسول الله، بقروا بطونهم وجدوا آذانهم وأنوفهم، فعلم الصفية عمة رسول الله أن أخاها حمزة قد حصل له ما حصل، فأرادت أن تنزل لتنظر إلى أخيها، فأتى الخبر إلى رسول الله فقال: عروة عليك بأمه. فانطلق مباشرة، فوصلت إليه، فوصل إلى أمه قال: ارجعي يا أمه. قال: إليك عني لا أم لك، حتى دفعته إلى الأرض. زاد بعض العلماء رواية وقال حسنها بعض أهل العلم، قال: فحين رأى أن أمه قاربت أن ترى إلى أخيها ناداها بصوت مرتفع: يا أمه، إن رسول الله يقول لك أن ترجعي. قال: فوالله ما تقدمت خطوة واحدة إلى الأمام ولكن إلى الخلف، خطوة واحدة إلى الأمام، طاعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مباشرة، مباشرة. في البخاري عن أبي الدرداء حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وكان مع أبي الدرداء فخط له خطا فقال: أمكث هنا ولا تخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو الدرداء يسمع أصواتا فخاف على رسول الله، كلما رفع قدمه تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أثبت ولا تخرج، وهو في دائرة في خط. أبى، مع أنه خائف على رسول الله، أبى أن يتقدم خطوة واحدة وهو خائف على رسول الله مضطر، إلا أنه كلما رفع قدمه عاد قدمه مباشرة يتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تخرج ولا تخرج، حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل سمعت شيئا؟ فأخبره ما الذي جرى. وهكذا بحديث سهل، وجاء في حديث أبي هريرة صحيحين في صحيح مسلم، في غزوة خيبر حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذن الرجل الراية الحديث بما فيه، حين أعطى عليا فقال: خذ الراية وامشي على رسلك ولا تلتفت. اسمعوا إلى هذا الكلام، اسمعوا يا أخوة إلى أناس عظموا النبي صلى الله عليه وسلم حقا، أو رفعهم الله جل وعلا بكثرة أموالهم أو بقوة أجسادهم أو بعلو مرتبتهم وأنسابهم. لا والله، لا والله يا أخوة، أعطى عليا الراية فقال: خذ الراية وامشي على رسلك ولا تلتفت. انطلق علي رضي الله عنه في مقدمة الجيوش، وإذا بي يتذكر يريد أن يتحدث مع رسول الله: إلى متى يقاتل القوم؟ فكان ينظر إلى الأمام ولم يلتفت، لأن رسول الله قال له: امشي على رسلك ولا تلتفت، على رسلك ولا تلتفت. فنادى وهو ينظر إلى الأمام ولا ينظر إلى الخلف، وإذا برسول الله في مؤخرة الجيوش، فقال: يا رسول الله، إلى متى نقاتل القوم؟ إلى متى نقاتل القوم؟ وهو ينظر إلى الأمام، ما التفت حتى التفاته، مع أنه لضرورة، لأنه سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: امشي على رسلك ولا تلتفت. فلم يلتفت مجرد التفاته، التفاتة واحدة. تقول بعضهم: يا أخي لا يجوز، هذا حرام، هذا اختلاط، هذا كذا. قال: يا أخي دعونا من تشدد. فنادى وهو ينظر إلى الأمام، قال: يا رسول الله، إلى متى نقاتل القوم؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، الحديث إلى آخره. تعظيم يا أخوة، تعظيم. بل العجب أنك تقرأ ترى من الناس من يحفظ القرآن ويمر على الآيات التي فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع بذلك رأسا. فإذن هذه ليس سنة فلان العالم الفلاني، يجب أن نعتز بهذه السنة. غرباء يا إخوة، غرباء، أهل السنة غرباء في المجتمعات. انظر إذا دخل رجل أعفى لحيته ودخل إلى السوق، ترى كثيرا من الناس ينظر إليه وكأنه عجيب في المجتمعات. ماذا عندك يا مطوع؟ ماذا تريد يا مطوع؟ بعضهم قال: أعوذ بالله، بكرنا من الصباح. ما هذا؟ إلى هذا الحد يا أمة الإسلام؟ لو أتى رجل يهودي وعنده الزنار لما رأيت الناس بل ربما ينظرون إليه بنظر الاستغراب والاستعجاب. إذا رأوا ما يسمى عندهم بالسياح قالوا: خواجة، وربما يمدحونهم وإلى غير ذلك. وإذا رأى رجلا سلفيا متمسكا بسنة رسول الله يذم ويهان ويحقر ويشوق به. هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعتز بذلك. ألا تسمع إلى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هذا الخطاب لمن؟ للأحجار، للأشجار، للأبقار، لليهود، للنصارى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ألا تسمع قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ألا تسمع قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ألا تسمع إلى قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قد يقول قائل: سمعنا خيرا، لكن كيف قطع الله هذه الخيرة؟ الدين يا إخوة، السنة ما هي بسطة خضار. تريد أن تشتري كيلو من الطماط أو البطاط تقول لصاحب البسطة: اعطنا كيس ونقي. لا، تأخذ ما وافق هواك. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ماذا بعد هذه المحاضرة؟ وقد أطلنا عليكم كثيرا، يجب عليك نحن بين آيتين لا ثالث لهما. إما أن نكون ممن قال الله جل وعلا عنهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ماذا يقولون؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أو تكون ممن قال الله جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نحن بين آيتين لا ثالث لهما. وهي قول الله جل وعلا: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وأي شقاوة أعظم من أن تسمع آيات لو أنزلها الله على الجبال الراسيات لتصدعت ولا تذعن ولا تستجيب. يا إخواني يا آبائي، إن لم تتأثر قلوبنا بكلام الله بالمواعظ فبماذا ستتأثر؟ كل يسأل نفسه، إذا كان قلبي لا يتأثر بآيات أخبر الله لو أنزلها على الجبال لتصدعت، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كيف إذا كان قلبي لا يتأثر بمحاضرات بخطب بآيات عظيمة؟ لماذا؟ الأمر الثاني، إذا لم أتب اليوم وأترك ما حرم الله ويجب علي أن أتمسك بسنة رسول الله اليوم، فمتى؟ متى يا إخواني متى؟ هل تضمن لنفسك أن تأتي محاضرة أخرى وما زلت حيا؟ ها، من يضمن لنفسه؟ بل أعظم من هذا، هل أحد منكم أنا أو أنتم نضمن لأنفسنا أننا نخرج بعد المحاضرة أحياء؟ من يستطيع أن يرفع يده ويقول أنا أضمن لنفسي أني أخرج بعد صلاة العشاء حيا من المسجد؟ هل يستطيع؟ من هو الشجاع الذي يستطيع أن يرفع يده ويقول أنا أضمن لنفسي أن أخرج حيا؟ لا، لا أضمن لنفسي أن أجلس وأنا قائم بين يديكم. فسبحان الله يا إخوة، إذا كنا لا نضمن لأنفسنا ثواني، أما هذا نعصي الله جل وعلا؟ ومتى التوبة؟ متى؟ آباؤنا، أجدادنا، إخواننا، أمهاتنا، جداتنا، جيراننا، أقاربنا في القبور، الله أعلم كيف حالهم. فأسأل من الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يتمسك بسنة رسول الله قولا وفعلا واعتقادا وعملا وأخلاقا كل ما دعا عليه الشرع، كما أسأل من الله كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم بجنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.